شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا درس الحديث، وفقنا الله لما يحبه ويرضى. الحديث اليوم إن شاء الله سيتكلم عن مسائل نحتاج أن نتنبه لها، وهي مسألة التباغض والتحاسد والتدابر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال ابن العربي المالكي: إن شرح الحديث لا يكون إلا بحفظ معاني الألفاظ وجريانها على مقتضى العربية، ومراعاة المقابلة فيها عند المقارنة بالزيادة والنقصان والعموم والخصوص، لأن هذا الحديث ورد بروايات فيها زيادة، بعضها فيه زيادة وبعضها فيه نقصان، لذلك وجب التنبيه. قال: لا تباغضوا. لا تباغضوا أصلها لا تتباغضوا، مثلها لا تتحاسدوا، فحذفت التاء. هل التاء التي حذفت تاء تفاعل أو تاء المضارعة؟ فيه خلاف. سيبويه قال أن التي حذفت هي تاء تفاعل، وقال الكوفيون أن التي حذفت هي تاء مضارعة. التباغض المنهي عنه، قال فيه القرطبي رحمه الله صاحب المفهم: أن المقصود بالنهي عن التباغض ليس النهي عن البغض، بل عن الأسباب التي ينشأ عنها البغض، لأن الحب والبغض من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يمكن فعلها ولا التصرف فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملكه، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وهذا الذي قال القرطبي جميل جدا. ولذلك نلحظ في أحاديث عندما تذكر أعمال القلوب تذكر أعمال الجوارح، تؤدي إلى تلك أعمال إلى ذلك العمل القلبي، مثل مسألة التحابي، فالتحابي عمل قلبي، تحابي بين المؤمنين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فشو السلام بينكم. فعندما أمر بالتحابي أمر بشيء، بعمل جارحي يحصل عمل القلب. فهذا العمل الجارح اللي هو إفشاء السلام تستطيعه، يحصل لك هذا العمل القلبي الذي لا يمكن لك تحصيله. مثل ذلك في الحديث الآخر قال: تهادوا تحابوا. وفي نفس الإطار يقول العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أنه ليس نهيا عن الغضب، بل هو نهي أن تتصرف بعد الغضب، أما الغضب نفسه لا طاقة لك في دفعه عنه، لكن في طاقتك أن لا تتصرف بعد أن غضبت، فذلك الذي فيه النهي. فالنهي هو أن لا تتصرف بعد الغضب. قال بعض العلماء كذلك في مسألة التباغض أن الأمور التي الأهواء التي تستدعي من المسلمين التباغض تدخل في هذا النهي كذلك. لكن هذا العموم الذي هو النهي عن التباغض في العموم، هذا النهي مخصوص، مخصوص في مسألة البغض في الله. يقول الطوفي رحمه الله: وعموم النهي في التباغض مخصوص بالبغض في الله عز وجل، وهو محرم خص بواجب أو مندوب. وذكر مسألة لطيفة، قال: إذا تباغض إثنان في الله عز وجل أثيبا على غيرتهما لله وتعظيم حقه، وإن كان عند الله عز وجل من أهل السلامة والزلفة، وذلك بأن يؤدي كل منهما اجتهاده إلى اعتقاد أو عمل ينافي اجتهاد الآخر، فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله عز وجل بخروجه عن عهدة التكليف بالاجتهاد. ثم نبه رحمه الله وقال: وأحسب إن شاء الله أن تخالف طوائف الأمة وفرقها من هذا الباب ما لم يتضمن رأي بعضها كفرا أو فسقا بواحا. ثم قال: ولا تتدابروا. التدابر هو التقاطع، وهل هو من دابرت الرجل إذا عاديته، أو المقصود به الإعراض أن تعرض عن أخيك حتى كأنك توليه دبورك، فيكون اشتقاق الكلمة من ذلك. فالتدابر منهي عنه، ولا ملازمة بين التباغض والتدابر، لأن الشخص قد يبغض صاحبه عادة ويقبل عليه بتوفية حقوق الإسلام عبادة، كما أنه قد يعرض عنه وهو يحبه خشية التهمة أو تأديبا. وفي نحو هذا قيل: لا يكتم الحب إلا خشية التهم، لا يكتم الحب إلا خشية التهم. فهذا التدابر. ثم قال: ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة، أن تتمنى زوال نعمة أخيك، فهذا هو الحسد. والغبطة هو أن تتولى زوال نعمة، أن تتمنى أن يكون لك ما عند أخيك، فالغبطة تجوز. وقد يرد الحسد في محل الغبطة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فالمقصود في لا حسد إلا في اثنتين، المقصود بها هو الغبطة. وهذا الحسد ضرره عائد إليه، إلى الحاسد، لأنه في غم ونقصان من الحسنات إن نطق بذلك وعمل. فأما إن لم يكن إلا مجرد الكراهة بالنفس، فإن ذلك معفو عنه على شرط أن تكره، على شرط أن يكره ما يكره ويتبرم بما يجد في نفسه من الحسادة. فالإنسان عندما يجد في نفسه كراهة لما أنعم الله به على أخيه، لكن يتبرم من ذلك ويكرهه، فهذا لا يضره إن شاء الله، نص على ذلك ابن العربي رحمه الله. كذلك من المسائل التي تذكر فيها في مسألة الحسد، أن تحسد نعمة عبد يستعين بها، هذه النعمة يستعين بهذا الإنسان على معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تمنيت أن تزول هذه النعمة لأنها تعين هذا العبد على المعصية، ذلك جائز لا يدخل في مسألة النهي. ثم قال: يكونوا عباد الله إخوانا. يكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا إخوانا كإخوان النسب، في الشفقة والنصيحة والمودة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإخوة جمع أخ في النسب. فالقرآن قال: إنما المؤمنون إخوة. وهذه هي رابطة الإيمان، عبر الله سبحانه وتعالى عنها بالإخوة، ولم يقل إنما المؤمنون إخوان، بل قال إخوة تأكيدا لهذه العلاقة. فهذا تأكيد لمسألة الأخوة لله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: وكونوا عباد الله إخوانا بعد قوله ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، أنها شبيهة بالتعليل، أننا إذا تركنا التباغض وتركنا التحاسد وتركنا التدابر أننا نحصل إن شاء الله عبء أن نكون نحصل الأخوة في الله سبحانه وتعالى ونكون عبادا لله إخوانا. ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا دليل خطابه أن الهجرة كما قال العلماء دليل خطابه أن الهجرة دون الثلاث معفو عنها، وسببه أن الشر لا بد له غالبا، أن الإنسان لا بد له غالبا من سوء وخلق من سوء خلق وغضب، فسامحه الشرع في هذه المدة لأن الغضب فيها لا يكاد الإنسان ينفك عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تكملة للحديث إن شاء الله، كنا نتكلم على الهجران الأخ، وفي رواية: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعرض أن يوليه عرضه بالضم وهو جانبه، وفي رواية: يصد هذا، وهي كذلك من الصد بالضم وهو الجانب كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ليال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال الإمام القرطبي: والمعتبر ثلاث ليال، فإن بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك البعض ويعتبر ليلة ذلك اليوم. وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين، فأما الهجران لأجل المعاصي والبدع فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا يختلف في هذا. هذا الذي قال القرطبي رحمه الله. ونص بعض العلماء استدلالا لهذا هجران النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك، فقد هجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، فهنا قطعا زاد على 3 ليال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها، لأنه قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن سلم عليه فهو قد تخلص من الإثم وقطعت الهجرة بهذا. وهنا حديث يبين خطورة هجران الأخ، حديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيظهر فيهما إلا لمن لا يشرك بالله شيئا، ثم ذكر إلا هذا الشخصين إلا المهتجرين يقال ردوا هذين حتى يصطلحا، إلا المهتجرين بهذه الكلمة رواية، إلا المهتجرين يقال ردوا هذين حتى يصطلحا. فهذا يبين خطورة هجران الأخ، فأنت يسمح لك ما قبل الثلاث، لكن بعد الثلاث لا عذر لأحد. وهنا قضية: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، وفي رواية: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. ويقول الإمام القرطبي: وأحببت أن أذكر هذه الاحتمالات التي ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في قضية عرضها تفسير عرض هذه الأعمال، وإن كانت احتمالات قد لا يكون مقطوعا بها وهو يقول فيها الله أعلم لأن المسألة غيبية، لكن أحببت أن أريدها من أجل التنبيه على ما يبذل هؤلاء العلماء الأجلاء رحمهم الله في فهم هذه النصوص. فيقول: وعرض العمل والله أعلم لتنقل من صحف الكرام إلى محل آخر ولعله اللوح المحفوظ، هذا الاحتمال الأول، وذكر ثلاث احتمالات، ولعله اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فقد قال الحسن: إن الخزنة تستنسخ المحفوظة من صحائف الأعمال، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني قال: وقد يكون هذا العرض للأعمال مباهاة بصلاح الأعمال كما يباهي الله الملائكة بأهل عرفة. ثم قال الاحتمال الثالث: وقد يكون هذا العرض لتعلم الملائكة المقبولة من الأعمال من المردود، كما في حديث رواه ابن مبارك في الزهد: إن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال فتعرضها على الله، فيقول الله تعالى: ضعوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك يا ربنا ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله تعالى: إن هذا كان لغيري ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. هنا إن شاء الله نتوقف، وقد تركنا بعض بقية الحديث إن شاء الله حتى نجعله حلقة أخرى، لأن بقية الحديث يتكلم على الظن، قضية أن المسلم لا يظلم أخاه ولا يحقره، فهو لا يمكن أن ننهيه في حلقة واحدة، فلذلك قسمناه. السلام عليكم ورحمة الله ودعواتكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.